بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني من الشريط الثالث عشر من كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس، تتمة باب أربعة. أربع تفسد العقل وتؤثر فيه: الإكثار من أكل البصل، ومن أكل الباقلاء، ومن الجماع، ومن السكر. أربع من كن فيه كان كاملا، ومن تعلق بواحدة منهن كان من صلحاء قومه: دين يرشده، وعقل يسدده، وحسب يصونه، وحياء يقوده. قال منصور الفقيه: فضل التقى أفضل من فضل اليسار والحسب، إذا هما لم يجمعا إلى العفاف والأدب. أربع من سلم منهن سلم من مكاره الدنيا والآخرة في الأغلب: العجلة والتواني واللجاجة والعجب. أربعة تقبح، وهي في أربعة أقبح: البخل في الأغنياء، والفحش في النساء، والكذب في القضاة، والظلم في الحكام. أربعة قالها جعفر بن محمد: لا تستقل القليل منها: الدين والنار والعداوة والمرض. قال الشاعر: أربعة يعجب منها النهى، يجهلها ذو مرة حاسرة: فواحد دنياه قدامه ليست له من خلفه آخرة، وآخر دنياه منقوصة من خلفه آخرة وافرة، وثالث فاز بكلتيهما قد جمع الدنيا مع الآخرة، ورابع مطرح بينهم ليست له دنيا ولا آخرة. الأذلاء أربعة: النمام والكذاب والمديان والفقير. قالوا: أربعة تشتد معاشرتهم: الرجل المتواني، والرجل العالم، والفرس المرح، والملك الشديد المملكة. أربعة تشتد مؤونتهم: النديم المعربد، والجليس الأحمق، والمغني التائه، والسفلة إذا أثرى. أربعة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والذاكر حتى يفتر، والإمام العدل، ودعوة المظلوم. أربعة لا يقدرن على أن يشبعن: النار من الحطب، والبحر من الماء، والموت من الأرواح، والشره من المال. أربعة يهدمن الجسم وربما قتلنا: دخول الحمام على البطنة، وأكل القديد الجاف، والغشيان على الامتلاء، ومجامعة العجوز. أربع لا يشبعن من أربع: عين من نظر، وأذن من خبر، وأنثى من ذكر، وأرض من مطر. أربع إذا كنا في الرجل أهلكنا: حب النساء، وحب الصيد، وحب الفخار، وحب الخمر. قال عمر بن عبد العزيز: أحب الأشياء إلى الله أربعة: القصد عند الجدة، والعفو عند المقدرة، والحلم عند الغضب، والرفق بعباد الله في كل حال. قال المأمون: الناس في تصرفهم ومعايشهم بين أربعة أمور: من لم يكن منها كان عيالا عليها وكلا: الإمارة والتجارة والزراعة والصناعة. أربعة لا يستحيا من الختم عليها: المال لنفي التهمة، والجوهر لأمن البدل، والدواء للاحتياط، والطب للصيانة. قال العثبي: اجتمعت الحكماء على أربع كلمات، وهي: لا تحملن على قلبك ما لا تطيق، ولا تعمل عملا ليس لك فيه منفعة، ولا تثقن بامرأة، ولا تغتر بالمال وإن كثر. باب خمسة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. الحديث. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: يا عبد الله، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قال بعض الحكماء: خمسة أشياء من أعطيها فقد كمل عيشه: صحة البدن وهو الجزء الأكبر، والسعة في الرزق وهو الثاني، والأمن وهو الثالث، والأنيس الموافق وهو الرابع، والدعة، فمن حرمها فقد حرم العيش. واجتمع الحكماء أنه لا ينبغي للمرء أن ينزل بلدة ليس فيها خمسة أشياء: سلطان قاهر، وقاض عادل، وسوق قائمة، وطبيب عالم، ونهر جار. روى الأصمعي قال: حدثنا الفضل بن عبد الملك بن أبي شهبة قال: قال الأحنف: لا ينبغي أن تنزل بلدا حتى يكون فيه خمس خصال، فذكرها سواء. ذكر الشافعي عن مالك عن الزهري قال: الذل في خمسة أشياء: حضور المجلس بلا نسخة، وعبور المعبر بلا قطعة، ودخول الحمام بلا خادم، وتذلل الشريف للدنيء لينال منه، والتذلل للمرأة لينال من مالها. خمسة لا يستحيا من خدمتهم: السلطان، والوالد، والعالم، والضيف، والدابة. خمسة أشياء تقبح في خمسة أصناف: الحدة في السلطان، وقلة الحياء في ذوي الأحساب، والبخل في ذوي الأموال، والفتوة في الشيوخ، والحرص في العلماء والقراء. قال وبرة بن خداش: أوصاني عبد الله بن عباس بخمس كلمات هي أحب إلي من الدهم الموقوفة في السبيل. قال لي: إياك والكلام فيما لا يعنيك أو في غير موضعه، فرب متكلم فيما لا يعنيه أو في غير موضعه قد عنت. ولا تمار سفيها ولا فقيها، فإن الفقيه يغلبك والسفيه يؤذيك. واذكر أخاك إذا غاب عنك أن يذكرك به، ودع ما تحب أن يدعه منك، واعمل بما تحب عمل رجل يعلم أنه يجازى بالإحسان ويكافى بالإجرام. قال عمر بن الخطاب: من لم يكن فيه خمس فلا ترجوه لشيء من الدنيا والآخرة. من لم يعرف بالوثيقة في أرومته، والكرم في طبيعته، والدماثة في خلقه، وبالنبل في نفسه، وبالمخافة لربه. خمس من طبيعة الجهال: الغضب في غير شيء، والإعطاء في غير حق، وإتعاب البدن في الباطل، وقلة معرفة الرجل لصديقه من عدوه، وتضييعه لسره. خمسة أشياء أضيع شيء في الدنيا: سراج يوقد في الشمس، ومطر وابل في أرض سرخة، وامرأة حسناء تزف إلى عنين، وطعام يستجاد ثم يقدم إلى سكران أو شبعان، ومعروف تصنعه عند من لا يشكوك. خمس لا يشبعن من خمس: أذن من خبر، وعين من نظر، وأنثى من ذكر، وأرض من مطر، وعالم من أثر. خمس يزدن في النسيان: إلقاء القملة، وأكل التفاح، والحجامة في النقرة، والبول في الماء الراكد، وأكل سؤر الفأرة. ومما يدخل في هذا الباب قول الأحنف: لا راحة لحسود، ولا مروءة لبخيل، ولا إخاء لكذوب، ولا وفاء لملول، ولا سؤدد لسيء الخلق. قال الأوزاعي: خمسة كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان: لزوم الجماعة، واتباع السنة، وعمارة المسجد، وتلاوة القرآن، والجهاد في سبيل الله. باب نوادر من الرؤيا مختصرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. رؤيا المسلم جزء من 46 جزءا من النبوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللبن فطرة، والقيد ثبات في الدين، والغرق نار لقوله تعالى: أغرقوا فأدخلوا نارا، ومن رآني فقد رآني فإن الشيطان لا يتشبه بي. قال أبو بكر: يا رسول الله، ما أزال أرى كأني أطأ في عذرات الناس. قال: لتلين أمور الناس. قال: ورأيت في صدري كالرقمتين. قال: سنتين. قال: ورأيت كأن علي حلة حضرة. قال: ولد تحضر به. وفي رواية أخرى قال له: يا رسول الله، ورأيت كأن في صدري كبتين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلي أمر الناس سنتين. الكبة الدفعة في الصدر أو أثرها. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه أنه دخل الجنة، وأنه رأى فيها عذقا مدلة، فأعجبه وقال: لمن هذا؟ فقيل: لأبي جهل. فشق ذلك عليه صلى الله عليه وسلم وقال: ما لأبي جهل والجنة؟ والله لا يدخلها أبدا، فإنها لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. فلما أتاه عكرمة بن أبي جهل مسلما فرح به وقام إليه وتأول ذلك العذق عكرمة ابنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت أني دخلت الجنة فسقيت لبنا فشربت حتى رأيت الري، أو قال اللبن، خرج من أظفاري. قالوا: فما تأولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت كأن يتبعني غنم سود يتبعها غنم عفر. قال أبو بكر: يا رسول الله، تلك العرب تتبعها العجم. قال: كذلك عبرها الملك. الأعفر الأبيض ليس بالشديد البياض. مر صهيب بأبي بكر الصديق فأعرض عنه، فقال أبو بكر: ما لك؟ أبلغك عني شيء؟ فقال: لا، إلا رؤيا رأيتها لك كرهتها. قال: وما هي؟ قال: رأيتك مجموع اليدين إلى عنقك على باب أبي الحشر الأنصاري. قال: نعم ما رأيت، جمع لي ديني إلى الحشر. قالت عائشة لأبي بكر الصديق: رأيت كأن ثلاثة أقمار سقطن في حجري. فقال لها: إن صدقت رؤياك دفن في بيتك ثلاثة من خير أهل الأرض. فلما دفن النبي عليه السلام في بيتها قال أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. جاء رجل إلى أبي بكر فقال: رأيت كأني أبول دما. قال: أنت رجل تأتي امرأتك وهي حائض، فاتق الله ولا تفعل. جاء رجل إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقال: رأيت كأني أحدث ثعلبا. قال: أنت رجل كذاب، فاتق الله ولا تفعل. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا فقصها على أبي بكر، فقال: يا أبا بكر، رأيت كأني أنا وأنت نرقى درجة، فسبقتك بمرقاتين ونصف. فقال: يا رسول الله، يقبضك الله إلى مغفرته ورحمته، فأعيش بعدك سنتين ونصفا. قالت عائشة لأبي بكر: رأيت كأن بقرا نحرن حولي. قال: إن صدقت رؤياك قتل حولك فئة. قال رجل لأبي بكر الصديق: إني رأيت الليلة في المنام نورا عظيما يخرج من جحر صغير، فجعلت أتعجب من صغر الجحر وعظم النور، ثم إن النور أراد أن يعود في الجحر فلم يقدر. فقال أبو بكر: هي الكلمة العظيمة تخرج من الرجل يريد أن يردها فلا يستطيع. رأى رجل في المنام كأنه يطلب بطة معها ثلاثة فراخ، فأدرك البطة وفاتته الفراخ، فسئل فقيل: هذا رجل صلى العتمة ونام عن الوتر حتى أصبح. فقال الرجل: ما تركت الوتر منذ 30 سنة إلا البارحة. قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يقتل بأيام، فقال إني رأيت ديكا نقرني نقرتين أو ثلاثة. فوجعه أبو لؤلؤة غلام المغيرة وجأتين أو ثلاثا فقتله. قال بعض أمراء الشام لعمر: يا أمير المؤمنين، رأيت كأن الشمس والقمر اقتتلا ومع كل واحد منهما فريق من النجوم. قال: مع أيهما كنت؟ قال: مع القمر. قال: مع الآية الممحوة لا عملت لي أبدا. فعزله وقتل مع معاوية في صفين. قال علي بن أبي طالب: لا رؤيا لخائف إلا أن يرى ما يحب. رأى عامر بن عبد الله بن الزبير في النوم امرأة ثائرة الشعر بين الركن والمقام وهي تقول: آذنت زينة الحياة ببين وانقضاء من أهلها وفناء. فتأول الناس من رؤيا عامر الدنيا. قال رجل لابن سيرين: رأيت كأني آكل خبيصا في الصلاة. قال: الخبيص حلال طيب، ولا يحل الأكل في الصلاة. أنت رجل تقبل امرأتك وأنت صائم. قال: نعم. قال: فلا تعود. كان ابن سيرين يعبر الأذان في النوم عملا صالحا فيه شهرة. وقال ابن سيرين في جنازة يتبعها الناس: هذا قائد له أتباع. أتى رجل إلى ابن سيرين فقال: رأيت البارحة امرأة من جيراني كأنها ذبحت في بيت من دارها. فقال: هذه امرأة نكحت الليلة في ذلك البيت. فعز على السائل ما ذكره، لأن زوج المرأة كان غائبا عنها. فلما انصرف قال له أهله: هل رأيت فلانا يعنون الغائب جاره؟ فقال: وهل أتى؟ قالوا: نعم، وفي داره بات البارحة. فقصده وسأله فكان كما قال ابن سيرين. قال رجل لابن سيرين: رأيت في المنام كأن قردا يأكل معي على المائدة. فقال: هذا غلام أمرد اتخذه بعض نسائك. قال رجل لابن سيرين: رأيت في المنام كأن في حجري صبيا يصيح. فقال له ابن سيرين: اتق الله ولا تضرب العود. قال رجل لابن سيرين: رأيت في المنام كأني أطير بين السماء والأرض. فقال: أراك تكثر الأمان. قال رجل لابن سيرين: رأيت في المنام كأن لحيتي بلغت سرتي وأنا أنظر إليها. فقال له: أنت رجل مؤذن تنظر في دور الجيران. كان ابن سيرين يستحب الطيب في النوم، يقول هو ثناء حسن، وكان يعجبه الطيب الأسود كالمسك والغالية وشبه ذلك، ويقول يتبعه عيش وثناء حسن. سئل ابن سيرين عن الفيل في النوم فقال: أمر جسيم قليل المنفعة. قال رجل لابن سيرين: ما تقول يا أبا بكر في امرأة كانت ترى في المنام كأنها تأكل رأس جزور؟ فقال: تتق الله ولا تبغض العرب. كان ابن سيرين يستحب الزيت في النوم ويقول هو بركة كله، إن أكلته أو أدخلته بيتك أو شربته أو ادهنت به أو تلطخت، لأنه من شجرة مباركة. كان ابن سيرين يقول: الماء في النوم فتنة وبلاء في الدين وأمر شديد، لأن الله تعالى يقول: إن الله مبتليكم بنهر، وقال: ما أن غدقا لنفتنهم فيه. قال ابن سيرين: ومن عبر نهرا قطع بلاء وفتنة ومشقة ونجا من ذلك. أتى رجل ابن سيرين فقال له: خطبت امرأة فرأيتها في المنام. فقال له ابن سيرين: كيف رأيتها؟ قال: رأيتها سوداء قصيرة مكسورة الفم. فقال ابن سيرين: أما الذي رأيت من سوادها فإنها امرأة لها مال، وأما ما رأيت من كسر فمها فإنها امرأة فظيعة اللسان، وأما ما رأيت من قصرها فإنها امرأة قصيرة العمر وتوشك أن تموت عاجلا. فذهب فتزوجها. كان ابن سيرين يعبر الرجل إذا رأى أنه حل إزاره أو انحل قال: هذا رجل يرزق امرأة. وكان ابن سيرين لا يعبر الخاتم في المنام إلا امرأة يستفيدها، وكذلك كان هشام بن حسان لا يعبر الفص في الخاتم إلا أنه يقول امرأة فيها قسوة. قال هشام بن حسان: كان ابن سيرين يسأل عن 100 رؤيا فلا يجيب فيها بشيء إلا أنه يقول اتق الله وأحسن في اليقظة، فإنه لا يضرك ما رأيت في النوم. وكان يجيب في خلال ذلك ويقول: إنما أجيب بالظن، والظن يخطئ ويصيب. قيل لابن سيرين: إنك تستقبل الرجل بما يكره. قال: إنه علم أكره كتمانه. رأى الرشيد رؤيا فهمته، فوجه في الكرمان بريدا، فلما أتاه ومثل بين يديه خلا به وقال: بعثت فيك لرؤيا رأيتها. فقال: وما هي؟ قال: رأيت كلبين ينهشان قبل جارية من جوارية. فقال له الكرماني: ما رأيت إلا خيرا يا أمير المؤمنين. فقال له الرشيد: قل ما تراه وهات ما عندك. فقال له: هذه جارية دعوتها لتجامعها، وكان لا عهد لك معها بذلك، وكانت ذات شعر، فكرهت أن تحلق فتجد أثر الموسى، وكرهت أن تبقى على هيئتها، فأخذت جلما فحلقت بعض الشعر وتركت بعضه. فأشار الرشيد إليه بالقعود، وقام فدخل إلى نسائه ودعا بتلك الجارية، فسارها مستفهما منها عن ذلك، فأقرت به وصدقت الكرماني. فخرج إليه الرشيد فقال له: أصبت وسررتني. وأمر له بصلة سنية، ثم قال له: إياك أن تحدث بها ما كنت حيا. قال: فوالله ما حدثت بها ما دام الرشيد حيا. قال الزبير: حدثني أبو ضمرة أنس بن عياض قال: قيل لجعفر بن محمد: كم تتأخر الرؤيا؟ فقال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن كلبا أبقع يلغ في دمه، فكان شمر بن ذي الجوشا قاتل الحسين رضي الله عنه، وكان أبرص، فكان تأويل الرؤيا بعد 50 سنة. ذكر ابن المنتاب القاضي المالكي قال: حدثنا ابن أبي خيثمة قال: حدثنا خالد بن خداش قال: حدثنا حماد بن زيد قال: وجه إلي جعفر بن سليمان ليلا وهو أمير البصرة، فدخلت عليه فقبلت يده فقبل يدي، وإذا هو مروع، فقال: رأيت البارحة مالك بن أنس في النوم وهو يقول: بيني وبينك الله. فقلت له: مالك بن أنس من العلم بمكان، وإنه لا يطالبك إلا بما بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرابة والنسب. قال: فما ترى؟ قلت له: تعتق. فأعتق عن كل ثوب الرقبة. قال القاضي بن المنتاب: وكان عدد الأصوات 39 ثوبا. باب من نوادر الأخبار. أخبرنا أحمد بن عمر، حدثنا عبد الله بن أحمد، حدثنا علي بن عمرو، حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب الحكمي قال: حدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح قال: حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الزيادي قال: حدثنا شرقي بن قطامي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قدم وفد بكر بن وائل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: فيكم أحد من إياد؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل لكم علم بقس بن ساعدة الإيادي؟ قالوا: هلك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كأني أنظر إليه بسوق عكاظ يخطب الناس على جمل أحمر، يقول: أيها الناس، اجتمعوا واسمعوا وعوا، من عاش مات ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، أما بعد، فإن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، نجوم تغور وتمور، ونجوم تغور ولا تمور، وسقف مرفوع ومهاد موضوع، أقسم قس قسما، ما كذب ولا أثم، لئن كان في الأمر رضا ليكونن بعده سخط، وما هذا بلعب، وإن من وراء هذا لعجبا، أقسم قس قسما، فما كذب ولا أثم، إن لله دينا هو أرضى من دين نحن عليه، ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وسمعته ينشد شعرا فأيكم يحفظه؟ فقال بعضهم: أنا. فأنشده لك يا رسول الله. قال: نعم. فقال: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأكابر والأصاغر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار الناس صائر. بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس مع أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم علي بن أبي طالب وجماعة من المهاجرين، فالتفت إليهم فقال: إني سائلكم عن خصال فأخبروني بها، أخبروني عن الرجل بينما هو يذكر الشيء إذ نسيه، وعن الرجل يحب الرجل ولم يلقه، وعن الرؤيين إحداهما حق والأخرى أضغاث أحلام، وعن ساعة من الليل ليس أحد إلا وهو فيها مروع، وعن الرائحة الطيبة مع الفجر. فسكت القوم فقالوا: ولا أنت يا أبا الحسن؟ فقال: بلى والله إن عندي من ذلك لعلما، أما الرجل بينما هو يذكر الشيء إذ نسيه فإن على القلب طخاء كطخاء القمر، الطخاء السحاب المرتفع الرقيق شبه الدخان، فإذا سرى عنه ذكر، وإذا أعيد عليه نسي وغفل، وأما الرجل يحب الرجل ولم يلقه فإن الأرواح أجناد مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، وأما الرؤيا إحداهما حق والأخرى أضغاث، فإن في ابن آدم روحين، فإذا نام خرجت روح فأتت الحميمة والصديق والبعيد والقريب والعدو، فما كان منها في ملكوت السماوات فهي الرؤيا الصادقة، وما كان منها في الهواء فهي الأضغاث، وأما الروح الأخرى فللنفس والتقلب، وأما الساعة من الليل التي ليس أحد إلا وهو فيها مروع فإن تلك الساعة هي الساعة التي يرتفع فيها البحر يستأذن في تغريق أهل الأرض، فتحسه الأرواح فترتاع له، وأما الرائحة الطيبة مع الفجر فإن الفجر إذا طلع خرجت ريح من تحت العرش حركت الأشجار في الجنة فهي الرائحة الطيبة، خذها يا عمر. قال: صدق. قال محمد بن علي بن عبد الله بن عباس: دخلت على عمر بن عبد العزيز وعنده رجل من النصارى، فقال له: من تجدون الخليفة بعد سليمان؟ قال: النصراني أنت. قال: فأقبل عمر بن عبد العزيز علي فقال: دمي في ثيابك يا أبا عبد الله. قال: فقلت: سبحان الله، المجالس بالأمانة. قال محمد بن علي: فلما كان بعد ذلك جعلت ذلك النصراني من بالي، فرأيته يوما فأمرت غلامي أن يحبسه علي، وذهبت به إلى منزلي وسألته عما يكون، وقلت: عد لي خلفاء بني مروان واحدا واحدا، فعد لي خلفاء بني مروان واحدا واحدا، وتجاوز عن مروان بن محمد. قال محمد بن علي: فقلت له: ثم من؟ قال: ثم ابنك من الحارثية، وهو اليوم حمل، يقصد أبا العباس السفاح. كتب صاحب الروم إلى معاوية يسأله عن أفضل الكلام وما هو، والثاني والثالث والرابع، وكتب إليه يسأله عن أكرم الخلق على الله، وعن أكرم الإماء على الله، وعن أربعة من الخلق لم يركضوا في رحم، وعن قبر سار بصاحبه، وعن المجرة، وعن القوس، وعن مكان طلعت فيه الشمس لم تطلع فيه قبل ذلك ولا بعده. فلما قرأ معاوية الكتاب قال: أخزاه الله، وما علمي بما هاهنا. فقيل: اكتب إلى ابن عباس. فكتب إليه ابن عباس: أفضل الكلام لا إله إلا الله، كلمة الإخلاص لا عمل إلا بها، والتي تليها سبحان الله وبحمده، صلاة الخلق، والتي تليها الحمد لله كلمة الشكر، والتي تليها الله أكبر فاتحة الصلوات والركوع والسجود. وأكرم الخلق على الله آدم عليه السلام، وأكرم إماء الله مريم عليه السلام. وأما الأربعة الذين لم يركضوا في رحم فآدم وحواء، والكبش الذي فدي به إسماعيل، وعصى موسى التي حيث ألقاها فصارت ثعبانا مبينا. وأما القبر الذي سار بصاحبه فالحوت الذي التقم يونس. وأما المجرة فباب السماء، وأما القوس فإنها أمان لأهل الأرض من الغرق بعد نوح. وأما المكان الذي طلعت عليه الشمس ولم تطلع فيه قبله ولا بعده، فالمكان الذي انفرج من البحر لبني إسرائيل مع موسى عليه السلام، فلما قدم عليه الكتاب أرسله إلى ملك الروم فقال: لقد علمت أن معاوية لم يكن له بهذا علم، وما أصاب هذا إلا من أهل بيت النبوة. وجه ملك الروم إلى معاوية بقاروة فقال: ابعث إلي فيها من كل شيء حي. فبعث بها إلى ابن عباس فقال: تملأ له ماء. فلما ورد به على ملك الروم قال له أخوه: ما أدها. فقيل لابن عباس: كيف اخترت ذلك؟ قال: يقول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال المسيب بن واضح: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: حصر حصن بخراسان فأصابوا فيه رأس إنسان، فوزنوا سنا من أسنانه فوجدوها قدر منيين. فأنشأ عبد الله يقول: المنيان أو المنوان مثنى منا، وهو قطعة من الحديد كان يوزن بها. أتيت بسنين قدر متى من الحصن لما أثار الدفينة على وزن منيين إحداهما تقل به الكف شيئا رزينا، ثلاثون أخرى على قدرها تباركت يا أحسن الخالقين. فماذا يقوم لأفواههم وما كان يملأ تلك البطون، إذا ما تذكرت أجسامهم تقاصرت النفس حتى تهونا، وكل على ذاك ذاق الردى وبادوا جميعا فهل خالدون. روى أسامة بن زيد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أخبرني عمر بن الخطاب قال: خرجت مع أناس من قريش في الجاهلية في تجارة إلى الشام، فبينما أنا في سوق من أسواقها بدمشق إذ أنا ببطريق قد جاءني فأخذ بعنقي، فذهبت أنازعه نفسي فقيل لي: لا تفعل، فليس لك منه النصف. قال: فخرجت معه فأدخلني كنيسة فإذا تراب كثير متراكم بعضه على بعض، فدفع إلي بمجرفة وفأسا وزنبيلا فقال لي: أنقل هذا التراب واحفر لي ها هنا بئرة. قال: فجلست أفكر في أمري كيف أصنع. قال: فأتاني في الهاجرة وعليه سبلية قصب، ثياب من حرير، أرى سائر جسده منها ولم أحرك شيئا. فقال لي: وإنك على ما أرى ما حركت شيئا. ثم ضم كفه وأصابعه يضرب بها وسط رأسي، فقلت في نفسي: سكلتك أمك يا عمر، أو قد بلغت ما أرى؟ قال: فقمت إليه بالمجرفة فضربت بها رأسه فنثرت دماغه وخر ميتا. وخرجت إلى الطريق وأنا لا أدري أين أسلك من بلاد الله تعالى، فمشيت بقية يومي وليلتي من الغد حتى أصبحت، ثم انتهيت إلى دير فاستظللت بظله، فخرج إلي رجل من أهل الدير فقال: يا عبد الله، ما يقعدك هاهنا؟ فقلت: أضللت أصحابي. قال: والله ما أنت على طريق، وإنك لتنظر بعين خائف، قم فادخل الدير فأصب من الطعام والشراب وأقم ما بدا لك. قال: فدخلت فأتاني بطعام وشراب وألطف لي، ثم صعد في النظر وخفضه، ثم قال: يا هذا، لقد علم أهل الكتاب أنه لم يبق على وجه الأرض رجل أعلم مني اليوم، وإني أجد صفتك، إنك الذي تخرجنا من هذا الدير وتغلب على هذه البلاد. فقلت: أيها الرجل، ذهبت من الأمر في غير مذهب. قال: ما اسمك؟ قلت: عمر بن الخطاب. قال أنت والله الذي لا إله إلا هو صاحبنا من غير شك، فاكتب لي على ديري هذا وأهله وما فيه أمانا. قال قلت أيها الرجل قد صنعت معروفا فلا تكدره. قال إنما هو كتاب في رق وليس عليك فيه مؤونة ولا شيء، فإن كنت صاحبنا فهو الذي أريد، وإن تكن الأخرى فأي شيء يضرك؟ قلت هاتي. فكتبت له أمانا ثم ختمته ودفعته إليه. قال فدعا بنفقة وثوب فدفعها إليه، ثم دعا بأتان قد أوكفت، فقال أتسمع؟ قلت نعم. قال اخرج على هذه الأتان فإنها لا تمر بقوم ولا أهل دير إلا علفوها حتى إذا بلغت مأمنك، فخل عنها واضرب وجهها مدبرة فإنها تعلف وتسقى حتى تصل. قال فركبتها ثم سرت عليها حتى أدركت أصحابي وهم متوجهون، فلم أمر بقوم إلا سقوها وعلفوها حتى لحقت أصحابي، فنزلت عنها وضربت وجهها مدبرة ثم سرت معهم حتى قدمت على أهلي. قال أسلم. فلما قدم عمر بن الخطاب الشام أتاه ذلك الراهب في خلافته وهو صاحب دير العدس بذلك الكتاب، فلما قرأه عمر عرفه، فقال له الراهب في لي بشرطي. فقال له عمر جاء أمر غير ذلك، جاء ما ليس لعمر ولا لأبي عمر فيه شيء. فاستشار فيه عمر المسلمين فقالوا نرى أن تفي له يا أمير المؤمنين. قال عمر هل عندك للمسلمين منفعة؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. قال فأنشأ عمر يحدثنا حديثا حتى أتى على آخره. ثم قال عمر للراهب إن أضفتم المسلمين وأرشدتموهم الطريق وهديتم الضال ومرضتم المرضى ممن يمر بكم من المسلمين فعلنا. قالوا نعم يا أمير المؤمنين نفعل. قال فوفى له عمر. روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه قال خرجت في الجاهلية بتجارة إلى الشام، فنزلت في بعض الطريق لقضاء حاجة وتقدمتني القافلة، فإني لك ذلك إذ أقبل إلي راهب على أتان له قد خرج في بعض الزيارات يريد فلسطين وهو يذهب عطشا، وكان يوما صائفا، فسلم علي واستسقاني ماء ولم يكن معي غير فضلة في إداوة معلقة على كفل الفرس فآثرته بها، وتبين له ذلك فشكر لي فعلي وشكى تعبا لحقا وأنه يريد النزول والراحة قليلا وهو خائف من الوحدة وفساد الطريق وكأنه أراد الأنس بي. فقلت له انزل فإني أونسك ولا أتركك، وكنت عارفا بالطريق. فعرجنا إلى ظل شجرة أرز فعرسنا تحتها، أي نزلنا آخر الليل للراحة، وقلت أعينه ثم ألحق القافلة بعد تعريسها بساعة، وكان له غلام ورحل قد تأخر عنه فكان مع ذلك ينتظر. فلما نزلنا استلقى على جنبه ونام، وركبت فرسي أطلب بعض الحياض التي كنت أعرفها لأملأ إداوتي منها، فوجدت واحدا منها فملأت الإداوة ورجعت والراهب نائم بحاله، وإذا بثعبان عظيم يسير إليه لينهشه، فاخترطت سيفي ونزلت إليه فلحقته وقد كاد ينقره فقتلته، وجلست أخفر الراهب إلى أن قام وقد استراح من تعبه، فعرضت عليه الماء فشرب ونظر إلى الثعبان فهاله أمره، فعرفت أنه قصده وأني قتلته فشكر وقال قد أحييتني مرتين ووجب حقك علي، قد حبست نفسك علي ونزلت معي حتى استرحت وآنستني من الوحدة ووحشة الطريق وأنا مع ذلك في غربة ولا أدري بماذا أكافئك. ثم ركبنا وسرنا فما لحقنا القافلة إلا مساء، وطلبت رحلي وغلاما كان معي إلى أن وجدته، فأنزلت الراهب معي إلى أن أصبحنا، فجاءه غلامه ورحله فقال لي أين تريد؟ فعرفته أني أريد دمشق بتجارة معي، فسألني عنها فأخبرته فقال لي أين تريد؟ تدخل معي إلى مصر فإن لي بها حالا جميلة وجاها عريضة، ولعلي أكافئك على ما أوليتني، فإن يدي تقصرها هنا عن مكافأتك، وعلي أن أربحك في تجارتك ضعف ما تأمله من الربح منها. فوقع كلامه بقلبي، فقلت له على أن تخرج معي من يكفلني ويحملني في طريقي، أو تضيفني إلى من يبلغني هذا المكان، فإني إذا بلغته عرفت الطريق إلى موضعي. قال بل أردك إليه من طريق هو أقرب من طريقك هذا. فسرت معه فرأيت رجلا جميل الصحبة والمرافقة، وكان فيه مع ذلك فهم وعلم، وكان من أبناء القبط الأولين، وكان يخبرني عن مصر وأهلها في القديم، وعن عجائبها وطلسماتها وملوكها، وخبر بختنصر وكيف دخل البلد وأخذه بالحيلة التي تمت له حتى وصل إليه وما كان بعد ذلك. ولم نزل في أنس إلى أن دخلنا مصر، فلم نكن نمر بموضع ولا دير إلا تلقونا بالإكرام والجميل، وعدينا النيل وسرنا حتى دخلنا الإسكندرية، فأنزلني عنده، وأتاني جماعة من أهله وذوي قرابته، وجماعة من وجوه أهل البلد، وكان مقدما عندهم، فسلموا عليه وهنؤوه بالسلامة وقضوا حوائجه وأكرموه وأتحفوه. ولم يكن يدخل إليه أحد من أهله وغيرهم إلا أخبرهم بخبري، وأني خلصته من العطش بما كان معي من الماء، وأني آثرته على نفسي، وخبرهم بما كان من أمر الثعبان، فما منهم أحد إلا برني وأكرمني. واجتمعت لي دنانير كثيرة، ووجه أقاربه وباع منهم ومن غيرهم البضاعة التي كانت معي، وأفضلت فيها فضلا كثيرا، وأقمت أكثر من شهر وأنا أطوف بالإسكندرية وأنظر إلى عجائبها ومنارها، ثم استأذنته للخروج، فقال لي إن لنا عيدا وقد حضر، فأقم عندي حتى تشاهده، وأوجه معك من يخفرك إلى حدود أرض الحجاز. فأجبته إلى ذلك، وحضر العيد، وزينت كنائس الإسكندرية، وخصوا منها كنيسة مرخمة عظيمة كانوا يجتمعون إليها بأحدث الزي، وكان خارج الكنيسة أسطوان كبير واسع مفروش بالبسط، وقد جلس عليه رؤساؤهم وبطارقتهم، وكان من عادتهم أن يضربوا خارج الأسطوان في فسيح هناك بصولجان وكرة تطير إلى ذلك الأسطوان، فمن وقعت في حجره الكرة من أولئك البطارقة والرؤساء حكم له بولاية مصر. قال عمرو: فأجلسني وسط أولئك الوجوه والبطارقة، فإني لمشغول بالنظر إليهم وإلى زيهم، وأولئك خارج الأسطوان يضربون تلك الكرة، إذ طارت إلي فسقطت في حجري، فأكبروا ذلك، وجعلوا يتأملوني ويعجبون مني ومن سقوط الكرة في حجري، ثم ردوا الكرة إلى خارج وضربوها أيضا مرة أخرى، فطارت حتى سقطت في حجري ثانية، فازدادوا عجبا، وجعل بعضهم ينظر إلى بعض ويزمزمون بكلامهم وأنا لا أعرف ما يقولون، ثم أخرجوا الكرة وضربوها مرة ثالثة فسقطت في حجري ودخلت في كمي، فزاد تعجبهم وقالوا إن هذا الأمر يراد أو بطل فعل الكرة. وأقمت حتى انقضت أيام عيدهم، فسألته أن يأذن لي في الخروج إلى الحجاز، فأذن لي في ذلك بعد أن شرط علي ألا أترك زيارته في كل وقت يمكنني، وأنفذني مع غلام له، وجهزني بطريف من ثياب الوشي التي كانت تعمل بالإسكندرية، وثياب من دبيق ضمياط، وأكسية رقيقة من صوف وفصوص وغير ذلك، فانصرفت إلى أهلي بوفر حال، وأخرجني الغلام من ناحية أستغني فيها عن الخفير، وكان الغلام الذي وجهه معي يدري أمرهم، فسألته عن أمر الكرة، فعرفني أن من عاداتها ذلك اليوم أن لا يقع في حجر أحد إلا ولي مصر، وأنهم عجبوا من ذلك وقالوا هذا رجل عربي وغريب، وكيف يلي هذا مصر، وصرفوا الأمر إلى فساد فعل الكرة. قال عمرو: فوقع في نفسي من ذلك أمر لم أعرف الوجه فيه،
وسرت إلى منزلي وأنا أوفر التجار الذين خرجت معهم إلى الشام وأحسنهم حالا، وعرض في نفسي شيء من أمر مصر، فقلت أحمل تجارة إلى بلد الروم وأدخل إلى الملك ولعله أن يقلدني أمر مصر. ثم قلت إن هذا النظر فاسد، وهل يسرق الملك بطارقته وأصحابه ويوليني أنا وأنا عربي على غير دينه؟ فسمعت قائلا يقول لا بد لفلان من ذلك ويصير منه إلى ما يحب، فزاد ذلك في قوة أملي في الولاية على مصر، إلى أن كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان، وجاءته هدية المقوقس وقال إنكم ستفتحون مصر، فاستوصوا بالقبط خيرا وجازوا أهلها بالجميل فإنهم خؤولة إبراهيم. فلما سمعت ذلك تحققت أنه سيكون لي يد على مصر.
انتهى الشريط 13 من كتاب بهجة المجالس وأنس المجالس في 8 من ربيع الثاني 1400 للهجرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.